بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي بلغنا شهود هذه الأيام المباركات والليالي الفاضلات، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. وأذكر إخواني بأن خير ما أنفقت فيه الأوقات في هذا الشهر الكريم هو تدارس كتاب الله عز وجل، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان له مع القرآن شأن، وأي شأن في هذا الشهر، حيث كان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. كان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أراني إلا قد حضر أجلي. كان هذه علامة أن أجله عليه الصلاة والسلام قد دنا. وجرياً على هذه السنة النبوية، فدرس العصر في كل يوم إن شاء الله مخصص لتدارس القرآن في سورة الأعراف. وهذه السورة المباركة سورة مكية بإجماع أهل التفسير، وآياتها 600 آية، فيها 206 من الآيات، وأما كلماتها 25,303 كلمة. كلمات هذه السورة المباركة 3,325 كلمة. وأما حروف هذه السورة المباركة فتبلغ 13,310 أحرف، فيها 13,310 أحرف. ولو تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة به 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظروا كم لقارئ هذه السورة من الحسنات عند الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأما أسماء هذه السورة فقد ذكر لها المفسرون 3 أسماء: الاسم الأول الأعراف، لأن الله جل جلاله قال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. والأعراف سور بين الجنة والنار، سور بين الجنة والنار. والاسم الثاني سميت سورة الميقات، لأن فيها قول ربنا جل جلاله في قصة موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والاسم الثالث تسمى سورة الميثاق، لأن فيها قصة أخذ الميثاق على بني آدم في قوله جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فتسمى سورة الأعراف وسورة الميقات وسورة الميثاق، والاسم الأول هو أشهر هذه الأسماء. وأما أغراض هذه السورة المباركة فأغراضها كثيرة، لكن غرضها الأعظم تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني من عناد الكافرين وإعراض المشركين وتكذيب الجاحدين، فالله جل جلاله قص عليه من أنباء الرسل ومن أخبار الأمم، فذكر خبر نوح مع قومه وقصة هود مع عاد وصالح مع ثمود ولوط مع قومه وشعيب مع أصحاب مدين، ثم في السورة آيات كثيرة في أخبار بني إسرائيل وكيف عانى نبي الله عز وجل موسى ما عانى مع فرعون وقومه، ثم عانى ما عانى مع قومه من بني إسرائيل. فالله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست في هذا الطريق وحدك، إن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وهذا هو دأب المعاندين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه سنة الله عز وجل. وفي السورة كذلك التنويه بشأن القرآن وذكر قصة آدم عليه السلام ومبدأ الخليقة، ثم الكلام عن الأمر بستر العورات والنهي عن كشفها وأخذ الزينة عند الإتيان إلى المساجد وبيان نعمة الله عز وجل في تحليل الطيبات، ثم الأمر من الله جل جلاله لعباده بألا يقولوا عليه ما لا يعلمون وأن ذلك حرام، وكذلك الكلام عن الآخرة والجنة والنار وما أعد الله عز وجل لأهل طاعته وما توعد به أهل معصيته. ثم في خواتيم السورة يعود التنويه إلى شأن القرآن والأمر بالاستماع إليه والإنصات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والأمر بذكر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إلى غير ذلك من الأغراض العظيمة. إذا تبينا هذه المقدمة أيها الفضلاء فإننا نشرع بعون الله في تفسير آياتها آية آية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا من لدنه علما وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن وأن يفتح مغاليق القلوب، إنه خير المسؤولين وخير المعطين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك أهلكناها فجاءها
هذه السورة المباركة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وقد مضى معنا في تفسير سورة البقرة وفي تفسير سورة آل عمران بأن في القرآن الكريم 29 سورة قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وهي على 5 أنواع: بعضها قد افتتح بحرف واحد، وبعضها افتتح بحرفين، وبعضها بثلاثة أحرف، وبعضها بأربعة، وبعضها بخمسة أحرف. فعندنا في القرآن سورتان افتتحتا بخمسة أحرف، وهي سورة مريم وسورة الشورى، وسورتان افتتحتا بأربعة أحرف، سورة الأعراف وسورة الرعد. وعندنا في القرآن 13 سورة قد افتتحت به 3 أحرف، عندنا 6 سور افتتحت بألف لام ميم، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة. وعندنا 5 سور افتتحت بألف لام راء، وهي سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة الحجر. وعندنا كذلك 2 سورتان افتتحتا بطاسين ميم، الشعراء والقصص. فهذه 13 سورة. ثم في القرآن الكريم كذلك 9 سور قد افتتحت به حرفين 2، وعندنا الحواميم 6، وهي غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. ثم عندنا أيضا طه وطاسين النمل وياسين. فهذه 9 سور افتتحت به حرفين 2. ثم عندنا في القرآن 3 سور افتتحت بحرف واحد، وهي صاد وقاف ونون. والمفسرون رحمهم الله لهم في ذلك أقوال، كما في هذه السورة ألف لام ميم صاد. بعضهم قال المعنى أنا الله أفصل، وبعضهم قال المعنى أنا الله أعلم، وبعضهم قال ألف لام ميم صاد هي الأحرف الأولى من اسم الله المصور، الله جل جلاله من أسمائه المصور ومن أفعاله التصوير، كما قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وكما قال في هذه السورة ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والراجح أيها الإخوة الكرام قولان: إما أن يقال الله أعلم بمراده، فهذه الأحرف من المتشابه الذي اختص الله عز وجل نفسه بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من الخلق، وإما أن يقال بأن هذه السور المباركة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة تحديا للعرب المكذبين الذين كانوا يكابرون فيقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، وكانوا يكابرون فيقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالله جل جلاله يقول لهم القرآن مؤلف من هذه الأحرف 29 التي بها تتكلمون ومن خلالها تتخاطبون وتتفاهمون، فلو كان القرآن من صنع البشر كما تزعمون وهو من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما تدعون فدونكم ألفوا مثله، كما قال لهم في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بعدما تحداهم بقوله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا ما يستطيعون الإتيان ولا بسورة واحدة من مثل القرآن. ويدل على رجحان هذا القول أيها الإخوة الكرام أنه ما من سورة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة إلا وجاء ذكر القرآن بعدها، اللهم إلا سورتين، سورة مريم وسورة القلم. أنتم صاحين يا أخواننا؟ السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة كم؟ 29، 27 سورة منها بعد هذه الأحرف يأتي ذكر القرآن. سورة البقرة ألف لام ميم بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة آل عمران ألف لام ميم بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهذه سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وقس على ذلك في بقية السور. مثلا السورة التي نحفظها جميعا أو أغلبنا سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم. في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كذلك السورة التي نقرأ آياتها الأول إذا أصبحنا وإذا أمسينا سورة غافر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ولذلك يقال في القول الراجح بأن هذه الأحرف المقطعة جيء بها في أوائل هذه السور تحديا لأولئك العرب المكذبين الذين كانوا يهرفون بما لا يعرفون فيقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذه الأحرف المقطعة أيها الإخوة الكرام 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. هذه الكلمات الخمسة مؤلفة من هذه الأحرف 14 التي افتتحت بها هذه السور 29، نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك طرق سمعك النصيحة، طرق سمعك النصيحة. وكما يقول الزمخشري في الكشاف لو تأملت هذه الأحرف لوجدت فيها كل الصفات، فيها حروف الجهر وحروف الهمس وحروف الاستفال وحروف الاستعلاء والإصمات والإطباق والقلقلة والصفير وغير ذلك، كل صفات الحروف موزعة على هذه الأحرف التي افتتحت بها هذه السور المباركة. يقول الله عز وجل ألف لام ميم صاد، ثم يخاطب رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا كتاب أي القرآن، وكلمة الكتاب مشتقة من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه قيل للمجموعة من الجنود كتيبة، ويقال تكتبت الخيل إذا اجتمعت، وسميت الكتابة كتابة لأن فيها جمعا للأحرف والكلمات. فلما كان القرآن مجموعة آياته وسوره بعضها إلى بعض سمي كتابا، كتاب أنزل إليك والفاعل محذوف والمعنى كتاب أنزله الله إليه. وفي هذا أيها الإخوة الكرام إثبات صفة العلو لله عز وجل، فقد سمى نفسه العلي العظيم، وسمى نفسه العلي الحكيم. فالقرآن قد نزل كما قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزل إليك، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا نهي، فلا يكن في صدرك يا محمد حرج منه. الحرج للمفسرين فيه قولان: القول الأول وهو الظاهر بأن الحرج الضيق، الضيق، فلا يكن في صدرك ضيق من هذا الكتاب. وهذا المعنى تكرر في القرآن كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من سخرية الساخرين، واستهزاء المستهزئين، وتكذيب المكذبين، وإعراض المعرضين، وهو عليه الصلاة والسلام بشر، فأحياناً كانت تعتريه حالات من الضعف، يضيق صدره، فالله جل جلاله كان ينهاه، يقول له سبحانه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول له جل جلاله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ويقول جل جلاله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك، يا أيها هذا الرجل الباخع الوجد نفسه. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، فالله جل جلاله ينهاه: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي ضيق. ومنه يقال للشجرة إذا التفت أغصانها حرجه، حرجه. القول الثاني بأن الضيق هاهنا بمعنى الشك: فلا يكن في صدرك حرج منه، أي شك. وقالوا ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الشك أبدا، ولذلك قال المفسرون: الخطاب له والمراد أمته، الخطاب له والمراد غيره، المراد الأمة. أما هو عليه الصلاة والسلام فمعصوم من أن يتطرق إلى قلبه شك. فهذا على ما تقول العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة. قد مضى معنا قصة هذا المثل بأن رجلا من العرب نزل على صاحب له ضيفا، نزل ضيفا ولكن ما وجد صاحبه، فكانت أخت ذلك الصاحب تخدمه وتبالغ في إكرامه على عادة الكرام، كما قال القائل: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. وقال الآخر: أضاحك ضيفي قبل أن ينزل الضيف رحله، فيخصب عندي والمكان جديب. يتلقى ضيفه بالبش والترحاب. فهذه المرأة كانت تخدم هذا الضيف، وكان يلحظها، يعني ينظر إليها حينا بعد حين، حتى وقعت في نفسه، وقعت في قلبه. وأنا أحكي قصة المثل من أجل أن أوقظكم. فإني أعلم بأنه اليوم الأول من رمضان وأرى النوم يداعب الجفون، وما عندي شك بأن بعض الناس الآن رأى في نومه أحلاماً سعيدة، فانتبهوا بارك الله فيكم. المجلس مجلس قرآن، وما نستطيع أن نتهم الشيطان، الشيطان مربوط، فانتبهوا بارك الله فيكم. ومن نعس فليتوضأ. أقول هذا الرجل نزل ضيفاً على صاحبه والصاحب غير موجود، فأخت الصاحب تخدمه، فوقعت في نفسه، وقعت في قلبه، فيريد أن يعرض عليها الزواج ويتشمم ما عندها، هل توافق أو لا توافق. فكلم واحدة من الإماء من الخدم فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة؟ هذا الرجل كان فزاريا من فزارة. كيف ترين في فتى فزارة صار يهوى حرة معطارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. هو يقصد صاحبة البيت، ما يقصد تلك الأمة أو الخادمة. فصاحبة البيت فهمت فقالت: أقول يا فتى فزارة، لا أبغي الزواج ولا الدعارة ولا مفارقة أهلي هذه الحارة، فارحل إلى أهلك باستخارة. قوم توكل على الله. فالمقصود من هذا الكلام أن القرآن الكريم أحياناً يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، المراد غيره، كما في قول الله عز وجل: فلا تكونن من الممترين، معاذ الله أن يمتري عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، ومعاذ الله أن يشرك، كما في قوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ومعاذ الله أن يدعو إلها آخر أو أن يكذب بشيء من آيات الله. أرجع فأقول: كلمة الضيق فيها قولان، القول الأول بأن المراد بها الحرج، والقول الثاني بأن المراد بها الشك. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. القرآن الكريم نزل إنذارا وتذكيرا وتبشيرا، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتنذر به. والإنذار كما مضى معنا الكلام إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف، هذا هو الإنذار. والإنذار في القرآن يأتي على نوعين: النوع الأول إنذار للعموم، للناس جميعا، كما في قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما في قوله جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنذر، أنذر الجميع. إنذار خاص بالمعرضين المكذبين، كما في قول ربنا جل جلاله: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، لدا أي مخاصمين محادين، من اللدد وهي الخصومة. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال جل من قائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الخطاب لنا جميعا: يا أيها الناس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا هذا القرآن، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، اعملوا بمحكمه، آمنوا بمتشابهه، صدقوا أخباره، اعتقدوا بأنه العدل كله، أنه الخير كله، أن فيه السعادة كلها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والحديث رواه الترمذي من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي سنده ضعف، لكن عليه أنوار النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا هو القرآن الذي يأمرنا ربنا باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا هذه الآية أيها الإخوة الكرام دليل على سفاهة عقول أناس يعتقدون أن المصلحة في اتباع غير القرآن، أو أن القرآن يصلح لزمان دون زمان، أو لقوم دون قوم. الله جل جلاله يأمرنا أمرًا عامًا: اتبعوا، والأمر هاهنا للوجوب. وصيغ الأمر أيها الإخوان تأتي في القرآن على أربعة أوجه: الوجه الأول الفعل المباشر كما في هذه الآية اتبعوا، وكما في قوله جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر، وكما في قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، بلام الأمر كما في قول ربنا جل جلاله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه صيغة أمر كذلك تقتضي الوجوب. ثم الصيغة الثالثة اسم الفعل، اسم فعل الأمر كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم الصيغة الرابعة المصدر الذي ينوب مناب الفعل كما في قول ربنا جل جلاله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، المعنى فاضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها. فالله جل جلاله يأمرنا هاهنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تختاروا غير الله، غير كتاب الله، غير هدي الله. ثم قال: قليلاً ما تذكرون، قليلاً ما تذكرون. هذه قراءة حفص وحمزة والكسائي: قليلاً ما تذكرون، وأصلها تتذكرون، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. وقرأ ابن عامر وحده: قليلاً ما يتذكرون، على التفات على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وهو ضرب من ضروب البلاغة. قليلاً ما يتذكرون. وقرأ الباقون: قليلاً ما تذكرون. قرأ الباقون أي ما عدا ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، الباقون قرأوا: قليلاً ما تذكرون بالتشديد. وأصلها أيضاً تتذكرون، لكن أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرج، فإن التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، ثم بعد ذلك تشترك التاء مع الذال في الإصمات والاستفال والانفتاح. تذكرون. يقول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الله جل جلاله يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: هؤلاء أهل مكة الذين يكذبونك ويعاندونك ويعارضونك، أنا قادر على أن آخذهم أخذ عزيز مقتدر في لمح البصر، وهذا قد حصل مرارا. وكم، هذه للتكثير، مثل ما قال جل من قائل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكما قال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا هو الكلام الذي يقولونه. وهذا الإهلاك أيها الإخوة الكرام كان على صور مختلفة، كما قال جل من قائل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة. الآية ما هي في هذه السورة؟ ها؟ وكم من قرية أهلكناها. والقرية مشتقة من التقري وهو التجمع، وهي تطلق على القرية فيما نسميه اليوم بالريف، وكذلك تطلق على القرية فيما نسميه اليوم بالمدينة أو العاصمة. ولذلك القرآن استعمل كلمة القرية بالنسبة لمكة. قال الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كانت حاضرة، مدينة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاءها بأسنا بياتا، أي بيتهم الله بالعذاب ليلا، مثل ما صنع بقوم لوط حين قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الله جل جلاله أرسل عليهم العذاب ليلا بياتا، أو هم قائلون، في وقت القيلولة، وهم في سبات في راحة يأتيهم العذاب. وهذا المعنى أشار إليه ربنا في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم، أي قولهم وكلامهم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ظالمين وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد قرى كثيرة الله جل جلاله أهلكها بأنواع مختلفة من العذاب جزاء وفاقا قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بيّن ربنا جل جلاله أنه يوم القيامة سيسأل المرسلون ويسأل كذلك الأمم التي بعث إليها أولئك المرسلون أما سؤال المرسلين فكما قال ربنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وكذلك قال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا السؤال يتوجه إلى المرسلين وكذلك إلى الأمم قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون السؤال يكون للمرسلين ويكون للأمم التي بعث إليها أولئك المرسلون طيب يا أيها الإخوة الكرام أرجو أن تنتبهوا القرآن كلام الله هل يوجد فيه اختلاف؟ اللهم لا هل فيه تناقض؟ هل فيه اضطراب؟ الله جل جلاله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه الآية تثبت أن الرسل يسألون وأن الأمم تسأل وأيضا هناك آيات تثبت أن السؤال للجميع قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون وقال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون طيب هناك آيات أخرى تثبت بأنه لا سؤال قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فكيف نجمع بين الآيات التي فيها إثبات السؤال والآيات التي فيها نفي السؤال ذكر المفسرون رحمهم الله في ذلك وجوها ثلاثة الوجه الأول بأن القيامة مواقف متعددة لأن يوم القيامة يوم طويل كما قال ربنا جل جلاله في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم طويل فيه البعث فيه النشور فيه الحشر فيه تطاير الصحف فيه الميزان فيه العبور على الصراط فيه إقامة الشهود على الأعمال هذا كله يكون في ذلك اليوم العبوس القمطرير ففي بعض تلك المواقف يسأل الناس وفي بعضها لا يسألون هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني بأن السؤال نوعان سؤال استخبار واستفهام وسؤال توبيخ وتقريع سؤال استخبار واستفهام وغالبا يستعمل معه الحرف هل وسؤال التوبيخ والتقريع غالبا يستعمل معه الحرف لما لما المنفي هو الأول سؤال الاستخبار والاستعلام الله جل جلاله ما يحتاج أن يسألنا سؤال استعلام سؤال استخبار لما لأنه جل جلاله مطلع علينا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكما قال وهو معكم أينما كنتم. لا تخفى عليه خافية جل جلاله، يعلم السر وأخفى، لكنه جل جلاله يسأل سؤال توبيخ وتقريع في ذلك اليوم حين يقول لأولئك الكافرين: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ألم يأتكم نذير؟ هذا كله من باب التوبيخ والتقريع لأولئك الكفار وأولئك المشركين. ثم الوجه الثالث كما قال المفسرون بأن المراد بالسؤال المثبت السؤال الذي تقوم به الحجة على المكذب المعاند المخالف، مثل ما قال ربنا جل جلاله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المقصود إقامة الحجة على من وأدها من قتلها. طيب أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، باعتبار أن هذا اليوم هو اليوم الأول، ونكمل في درس الغد إن شاء الله، ولعلكم غدا تكونون قد تعودتم على الصيام فتأتون ببديهة سريعة وعيون يقظة وقلوب منتبهة، وأبشروا فإن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أي تعب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وأنتم الآن تصبرون على الجوع والعطش، والله جل جلاله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم نصف الصبر، وقال: والصبر شطر الإيمان. معنى ذلك أن الصوم ربع الإيمان، الصوم ربع الإيمان. فيا من امتنعت عن الطعام والشراب تريد وجه الله، ثم سعيت إلى بيت الله لتؤدي الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم بعد الصلاة ما طابت نفسك بل جلست في مجلس العلم لمذاكرة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته، أبشر بالخير العميم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.